إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 17 في بيان زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 68 و900. وصلنا فيه في باب الغسل إلى قوله: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. هذا في موجبات الغسل، فقد ذكر في موجبات الغسل 6 أمور. الأمر الأول ذكرناه وهو خروج المني، والسبب الثاني من أسباب الغسل قوله: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. قوله تغييب أي اختفاء الحشفة كاملة في الفرج، والحشفة من الذكر هي موضع الختان، من رأس الذكر إلى موضع الختان، هذه تسمى الحشفة. تغييبها أي اختفاؤها كاملة، فإذا غابت الحشفة كاملة وجب الغسل وإن لم ينزل. فالفرق بين يعني هذا الموجب والذي قبله أن الذي قبله خروج المني حتى ولو بدون تغييب الحشفة، وهذا الموجب تغييب الحشفة حتى ولو بدون إنزال المني، فلا تلازم بينهما، فكل منهما موجب للغسل. وقوله في فرج أصلي خرج به حشفة الخنثى المشكل، خرج به حشفة الخنثى المشكل، فهذا لا يكون موجبا للغسل. ودليل هذا الموجب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع يعني بين رجليها ويديها، ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني جامعها فقد وجب الغسل. وحد هذا الإجهاد جهدها هو يعني تغييب الحشفة. وجاء في حديث آخر: إذا مس الختان الختان، يعني إذا مس موضع ختان الذكر موضع ختان الأنثى، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا، وفي كلام العرب أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال، قاله الشافعي رحمه الله، والشافعي إمام في اللغة، فعند العرب أن الجنب يطلق على الجماع وإن لم يكن معه إنزال، وإن لم يكن معه إنزال. فدل الكتاب والسنة على هذا الموجب الذي ذكره المصنف رحمه الله. وقوله قبلا كان أو دبرا، يعني تغييب الحشفة في قبل أو في دبر. القبل الحلال هو قبل الزوجة، القبل الحلال للزوج هو قبل الزوجة، والحرام قبل غيرها كما في الزنا. فلا يهمنا ها هنا الحلال والحرام، المهم أنه إذا غابت الحشفة في فرج فإنه يجب الغسل حتى ولو كان الجماع حراما، حتى لو كان زنا. وأما الدبر فهو حرام حتى من الزوجة. فإذا القبل منه الحلال ومنه الحرام. القبل الحلال هو قبل الزوجة، والقبل الحرام قبل غيرها، قبل الزوجة وملك اليمين. وأما الدبر فهو حرام من الزوجة ومن غيرها. قوله ولو من بهيمة أو ميت، ولو من بهيمة أو ميت، هذا إشارة إلى خلاف، لأن هناك من اشترط ألا غسلها هنا، يعني إذا غيب الحشف في بهيمة أو في ميت هناك من العلماء من قال لا غسل، قالوا لا غسل إلا بإنزال بالنسبة للبهيمة والميت. قالوا لأنه لا يصدق أنه جهد البهيمة أو الميت، لأن قوله صلى الله عليه وسلم جهدها يدل على التلذذ بها، والبهيمة والميت لا يتلذذ بهما، فقالوا لا غسل إلا بإنزال في هذه الحالة. والصحيح أنه يعني يجب به الغسل. طيب، مسألة تحت هذا الموجب، وهي هل هذا التغييب يكون موجبا أيضا مع الحائل؟ فلو وضع على الحشفة حائلا، فهل يكون هذا التغييب يعني موجبا أيضا؟ فبعضهم قال لا، قالوا لأنه لم يمس الختان الختان. وبعضهم قال يجب لعموم حديث ثم جهدها وهو حاصل مع الحائل، أي أنه يتلذذ حتى مع وجود الحائل. وفصل بعضهم بين الحائل الرقيق والحائل الغليظ، فقالوا يجب مع الحائل الرقيق دون الغليظ. الموجب الثالث قوله وإسلام كافر، وإسلام كافر، سواء كان هذا الكافر أصليا أو كان مرتدا. فالكافر إذا أسلم، والمرتد إذا عاد إلى الإسلام، فهذا يجب عليه الغسل. وعندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث قيس بن عاصم، لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر، هذا في صحيح أبي داود برقم 382. قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. لكن قد يقول قائل يعني يمكن أن يكون هذا الأمر للاستحباب ولا يكون للوجوب. الدليل الآخر عن واثلة قال لما أسلمت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي اغتسل بماء وسدر. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 858. الدليل الثالث حديث قتادة أبي هشام، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قتادة اغتسل بماء وسدر. هذا في صحيح أبي داود 383 تحت الحديث، وفي الإرواء برقم 79، وفي الصحيحة برقم 2977. فهذه ثلاثة أحاديث مجموعها يدل على أن هذا من الموجبات وهو إسلام الكافر. قال ابن القيم وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، يعني بالغسل إذا أسلم الكافر، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب حال كفره ومن لم يجنب، لأن هناك من العلماء من قال إذا كان جنبا فإذا هذا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا لم يكن جنبا، والصواب أن هذا غسل للدخول في الإسلام سواء كان جنبا أم لم يكن جنبا. وقال الشوكاني والظاهر الوجوب، والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، أمر البعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الثلاث، فبعضهم يقول هذا خاص بهم فيقال لهم ما الدليل على الخصوصية، فالشوكاني يقول لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا، لأن غاية ما فيه عدم العلم وهو ليس علما بالعدم. تعرفنا هذه القاعدة، عدم العلم ليس علما بالعدم، يعني عندما يقول عالم مثلا أنا لا أعلم في ذلك دليلا، فنقول عدم علمك ليس علما بالعدم، يعني ليس معناه أن الدليل معدوم، وإنما هذا معناه أنك لا تعلم أنت، فعدم العلم ليس علما بالعدم. فإذا الصحيح في هذا أيضا أن هذا من الموجبات، والمسألة فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال بالوجوب مطلقا وهو الصواب، ومنهم من قال بعدم الوجوب مطلقا، ومنهم من قال بالوجوب إن أتى في كفره بما يوجب الغسل كالجنابة. الموجب الرابع قال وموت، فمن موجبات الغسل الموت، والمراد به موت المسلم، لأن الكلام في أحكام المسلمين، فقوله وموت هو يعني به يعني موت مسلم، وأما الكافر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يحفر له حفرة ويوارى. لما مات أبو طالب جاء علي وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، اذهب فواره، واره يعني غيبه في الأرض. فالمراد بالموت هنا يعني موت المسلم. والدليل على وجوب الغسل بالموت قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل المحرم الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسله، هذا في البخاري ومسلم. الدليل الثاني وحديث أم عطية لما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا، هذا أيضا في البخاري ومسلم. وهذا الموجب سواء كان الميت صغيرا أم كبيرا، ومهما كان سبب الموت، مهما كان سبب الموت ومهما كان الميت صغيرا أو كبيرا فهذا يجب به الغسل. وكذا السقط إذا نفخ فيه الروح، السقط إذا نفخ فيه الروح فهذا أيضا يغسل كما في الإرواة 716. الموجب الخامس قال وحيض. هل الحيض هو موجب الغسل ولا انقطاع الحيض؟ بعضهم قال انقطاع الحيض هو الذي يوجب الغسل، لأنه قبل انقطاع الحيض إذا اغتسلت هذا الغسل غير مؤثر. فبعضهم قال انقطاع الحيض، فيقال المصنف أراد أنه سبب في المآل لا في الحال، فقوله وحيض أي أنه موجب للغسل في المآل. في المآل يعني إيش؟ يعني بعد انقطاعه، وليس أراد أنه يوجب الغسل في الحال. والدليل على هذا الموجب قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن، فجعل التطهر شرطا للإتيان والشرط واجب. الدليل الثاني أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل من الحيض إذا انقطع، أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل من الحيض إذا انقطع. الدليل الثالث الإجماع، فإن المسلمين أجمعوا على هذا، على أن الحائض إذا انقطع عنها دمها يجب عليها الغسل. الدليل السادس قوله ونفاس لا ولادة عارية عن دم، فجعل الموجب هو النفاس للولادة، فموجب الغسل عندما تلد المرأة موجب الغسل هو ماذا؟ هو النفاس لا الولادة. وبعضهم قال بل الولادة، لأن المرأة يصيبها فطور وتعب فيجب عليها الغسل كما في الجماع والإنزال، فإن المجامع يصاب بفطور وتعب فشرع الغسل من أجل تنشيطه. فبعضهم قال يعني الولادة أيضا تكون سببا للغسل. والنفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها، مع الولادة أو بعدها أو قبلها مع الطلق، كما عرفنا في باب الحيض والنفاس. النفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها مع الطلق. والدليل على كونه موجبا أنه نوع من الحيض، نوع من الحيض، فالنفاس نوع من الحيض، ولذا أطلق اسمه على الحيض، أطلق اسمه على الحيض. لما حاضت عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنفستي، فأطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفاس على الحيض. الدليل الثاني الإجماع، الإجماع على هذا. هذا بالنسبة لي الحكم الأول من أحكام الغسل، وهو ماذا؟ وهو موجباته، كل هذا حكم واحد وهو موجبات الغسل. الحكم الثاني من لزمه الغسل، ماذا يجوز له وماذا لا يجوز، يعني ما يحرم وما يحل لمن لزمه الغسل. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، قال ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ما لزمه الغسل يحرم عليه قراءة القرآن، ويجوز له أن يعبر المسجد لحاجة، يعني لا يجوز له أن يمكث فيه. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني لا يقعد في المسجد إلا بعد أن يتوضأ. قوله من لزمه الغسل، لزمه الغسل يعني بأحد الموجبات الستة السابقة. وقوله حرم عليه قراءة القرآن، يعني علاوة على ما سبق مما يحرم على المحدث، وهو ماذا؟ الصلاة والطواف ومس المصحف. فإذا قوله حرم عليه قراءة القرآن ليس معناه فقط هذا الذي يحرم عليه، وإنما هذا علاوة على ما تقدم مما يحرم على المحدث حدثا أصغر. مر علينا قبل ذلك أنه يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، فهذه أيضا تحرم على من لزمه الغسل، وأيضا يحرم عليه القراءة، يحرم عليه قراءة القرآن، بخلاف المحدث حدثا أصغر يجوز له القراءة. وأما المحدث حدثا أكبر، أو خلينا نقول بصفة عامة من لزمه الغسل، هذا أعم، لأننا عندما نقول الجنب، الجنابة أحد موجبات الغسل، الجنابة أحد موجبات الغسل، من لزمه الغسل يشمل الجنب ويشمل الحائض ويشمل النفساء ويشمل الكافر إذا أسلم. فالصحيح أن نعبر بمن لزمه الغسل، من لزمه الغسل يحرم عليه قراءة القرآن. وقوله القرآن أي ولو بعض آية، ولو بعض آية، وهو إحدى الروايتين. والمذهب كما في الإقناع والمنتهى جواز قراءة بعض الآية. فإذا قوله يحرم عليه قراءة القرآن عمومه يدل على ولو بعض آية، وهذه إحدى الروايتين. والمذهب جواز قراءة بعض الآية. قالوا لأن يعني بعض الآية ليس بمعجز. القرآن من صفة القرآن أنه معجز، والإعجاز لا يتحقق ببعض الآية، وإنما الإعجاز يتحقق بآية كاملة. وأيضا يشترط أن يقصد به التلاوة، يعني لا بد أن يكون قاصدا للتلاوة. وأما مثلا خلينا نقول مثلا يريد أن يخاطب إنسانا، يريد أن يخاطب إنسانا اسمه يحيى، يريد أن ينصحه أن يتمسك بدين الله عز وجل، فيقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا ما قصد التلاوة، وإنما قصد التعليم والنصيحة. والدليل على منع الجنب من القراءة حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. هذا في الإرواء 485، وفي ضعيف أبي داود رقم 31. قلت والبحث في هذه المسألة عميق راق يبين شرف علم الحديث، ولذلك أنتن مكلفات ببحث هذه المسألة بحثا مفصلا، تجمعنا الأحاديث وتحكمنا عليها حكما مفصلا. يعني هذا الحديث مثلا كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، هذا الحديث أريد دراسته دراسة مفصلة. وكذلك كل ما يذكر في هذا الباب من أحاديث، ونسمي هذا يعني القسم الحديثي تخريج الأحاديث تخريجا مفصلا وإعطاء حكم نهائي، والله هذا الحديث يصح ولا ما يصح. والقسم الثاني القسم الفقهي، نجمع كلام العلماء، ما يكفي أن نجمع بس الحديث ونحكم عليها، لأن الفقهاء قد يكون لهم أدلة عامة، أدلة استفادوها من القواعد العامة، فما يكفي كما يفعل بعض الناس. بعض الناس مثلا المعاصرين يعني يبحث حديثا ثم يصل إلى مثلا تصحيحه، وقد يكون البحث الفقهي على خلاف هذا الحديث، أو يذهب إلى تضعيفه، وقد يكون البحث الفقهي على خلاف الحديث الذي ضعفه. فإذا لا بد من الجمع بين الأمرين. وأنا أريد هذا البحث، طبعا البحث من الجميع، وسيكون عليه 20 درجة من الامتحان، يعني الامتحان التحريري هيكون عليه 80 درجة فقط، وهذا البحث عليه 20 درجة وحده. أريد أن أعرف هل الطالبات اللائي أمامي يعني وصلنا إلى درجة التحقيق في هذا الباب بحيث أنه يعتمد على الواحدة منهن في التدريس. أنا صححت أوراق الامتحان، هناك ما شاء الله ما أدري نائلة أو من 100 من 100، هذه يعني جزاها الله خير تستحق أن تكون فعلا معلمة لي يعني باب الطهارة، وهناك درجة أيضا ما أدري يمكن 97 أو كذا. فالمقصود بهذا البحث هو قياس يعني مدى، يعني هل الملكة الفقهية وجدت يعني أم لم توجد. فنقسم البحث إلى قسمين، القسم الحديثي وفيه تحقيق الأحاديث وتخريجها، ثم القسم الفقهي نجمع كلام العلماء المتقدمين، ولا بأس من ذكر كلام المتأخرين، نبحث في كتب الفقه الحنفي، كتب الفقه المالكي، الشافعي، الكتب المعتبرة، هناك موسوعات. فالـ20 درجة ليست فقط على هذا البحث، الـ20 درجة ستجعلك يعني تطوفين في كتب المذاهب، فتعرفين الكتب وتعرفين طريقة البحث. فالمهم أن هذه المسألة يعني كما ذكرت البحث فيها عميق راق يبين شرف علم الحديث. وأنا بالنسبة لي لما قرأت هذا البحث يعني وجدت الذين ضعفوا هذا الحديث أجل من الذين حسنوه، هناك من ضعفه وهناك من حسنه. المهم قد نصل إلى أن الحديث ضعيف، لكن عندما نجمع كلام الفقهاء يذكرون أشياء أخرى تجعل الحكم على خلاف الحديث الضعيف، أو تجعل الحكم موافقا للحديث الضعيف. وأما الحائض فالجمهور على منعها، الحائض الجمهور على منعها من القراءة، وأبى ذلك شيخ الإسلام لعدم النصوص الصريحة في المنع. قال: وقياسها على الجنب ضعيف، لأن حيضتها ليست في يدها ولا باختيارها، ولو قيد الجواز بالحاجة لكان أولى. لو قيد الجواز بالحاجة لكان أولى. على كل حال، الحائض إذا أرادت أن تقرأ ما تمنع من القراءة، ما تمنع من القراءة. وأما إسلام الكافر، إيش يعني إسلام الكافر؟ يعني كافر أسلم ولم يغتسل، هل يجوز له قراءة القرآن أم أنه لا يجوز له حتى يغتسل؟ لأنه قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. من لزمه الغسل، والكافر إذا أسلم لزمه الغسل، فهل قبل أن يغتسل يحرم عليه قراءة القرآن؟ بعضهم قاسه على الجنب، وقياسه على الجنب يعني ضعيف أيضا، لأن وجوب الغسل لإسلام الكافر مختلف فيه، وأما وجوب الغسل على الجنب مجمع عليه. قال: ويعبر المسجد لحاجة. يعبر المسجد لحاجة، الدليل قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، والنهي عن قربان مواضع الصلاة نهي عن الصلاة. لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأباح الله تبارك وتعالى للجنب أن يعبر مواضع الصلاة ولا يمكث فيها. وأيضا دليل آخر: إذا كان آكل الثوم والبصل والكراث وصاحب الروائح الكريهة ممنوعا، يعني ممنوعا من قربان مواضع الصلاة تعظيما لها، فمن لزمه الغسل من باب أولى. قال: ولا يلبث فيه بغير وضوء. لا يلبث فيه يعني في المسجد بغير وضوء، أي ومن شرط اللبس فيه أن يكون على وضوء. من شرط اللبس في المسجد أن يكون على وضوء، وهذا مذهب الإمام أحمد، وخالف الثلاثة فقالوا لا يجوز له اللبس في المسجد إلا بغسل أو تيمم، إلا بغسل أو إيش؟ أو تيمم، يعني تيمم إذا لم يجد الماء، إذا وجد الماء فلا بد أن يغتسل، وإذا لم يجد الماء يتيمم. هذا مذهب الثلاثة غير الإمام أحمد. أما الإمام أحمد قال: حتى مع وجود الماء وحتى مع قدرته على الغسل، لكن ما يلزمه، لكن يجب عليه الوضوء، يتوضأ ويمكث في المسجد. هذا قول الإمام أحمد وهو الصواب. والدليل على هذا: أولا أن الوضوء أحد الطهورين، أن الوضوء أحد الإيش؟ أحد الطهورين. الدليل الثاني أن الوضوء يخفف الجنابة، أن الوضوء يخفف الجنابة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الجنب أن يتوضأ وينام، أن يتوضأ وينام، هذا معناه أن الوضوء يخفف الجنابة. الدليل الثالث وهو أقوى الأدلة: أن الصحابة كانوا إذا توضأوا من الجنابة مكثوا في المسجد. سبحان الله، هذا مثال آخر يبين يبين فهم الصحابة. مر علينا قبل ذلك أمثلة متعددة، ويا ليت تجمع هذه الأمثلة. الإنسان إذا جمع هذه الأمثلة ودعي لمحاضرة مثلا يعني في بيان يعني منهج أهل السنة والجماعة، فيقول للناس يعني أيها الناس أدلة القرآن قد تكون محتملة، وأدلة السنة قد يكون فيها احتمال، وأما إذا جاء يعني وجه معين وفهم معين عن الصحابة صار هذا من اتباع سبيل المؤمنين. فهذا مثال مهم، يعني مثلا نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الجنوب إذا توضأ أن ينام، قد يقول قائل هذا هو بينام، أما في المسجد لا بد أنه يغتسل، فقد يعارض في هذا. وأيضا لما قلنا الوضوء أحد الطهورين أيضا قد يعارض معارض في هذا، لكن عندما يأتي في المسألة عن الصحابة الإنسان يطمئن. فقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا توضوا من الجنابة مكثوا في المسجد، وهذا كان في عهد النبوة ولم ينكر، هذا كان في عهد النبوة ولم ينكر. رواه أحمد وسعيد بن منصور في سننه. فروى سعيد بن منصور بإسناده الصحيح عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. هذا أثر صحيح صححه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب صفحة 754. الحكم الثالث من أحكام الغسل قال ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. فإذا هذا في الأغسال المستحبة. فإذا الحكم الأول في موجبات الغسل، الحكم الثاني فيما يحل ويحرم على من لزمه الغسل، الحكم الثالث في الأغسال المستحبة. من غسل ميتا أو أفاق من جنون أو أفاق من إغماء بلا حل فهؤلاء الثلاثة يسن لهم الغسل ولا يجب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ومن غسل ميتا دليله قوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل الأمر هاهنا للاستحباب ليس للوجوب، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الحديث الأول من غسل ميتا هذا في الإرواء 144، وهذا الحديث الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب ليس عليكم في غسل ميتكم غسل هذا في أحكام الجنائز صفحة 53. وأيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، لام الأمر هنا فليغتسل، اللام هنا للوجوب ليست للوجوب وإنما هي للاستحباب. وهناك من قال بالوجوب وهناك من قال لا يجب ولا يستحب، والصواب أنه مستحب وليس بواجب. الثاني قال أو أفاق من جنون، الجنون هو زوال العقل، الجنون هو زوال العقل، وإنما قالوا يستحب الغسل من الإفاقة من الجنون قياسا على الإغماء، قياسا على الإغماء. لماذا قاسوا على الإغماء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أغمي عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما اشتد عليه المرض بأبيه وأمي، فقال أهريقوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء. فهم قاسوا الجنون، الاغتسال من الإفاقة من الجنون، على الاغتسال من الإغماء. ولكن في الإغماء قال بلا حلم، لأنه إذا احتلم في إغمائه فيجب عليه الغسل للاحتلام لا للإغماء. الحكم الرابع من أحكام الغسل صفة الغسل الكامل، صفة الغسل الكامل، وهي عشرة. صفة الغسل الكامل عشرة أمور. فالذي يريد أن ينال ثواب الغسل الكامل فليأتي بهذه العشر. قال والغسل الكامل: واحد، أن ينوي. الثاني ثم يسمي. الثالث ويغسل يديه ثلاثا. الرابع وما لوثه، يعني يغسل ما لوثه. الخامس ويتوضأ. السادس ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ترويه يعني يصل الماء إلى أصول الشعر. السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويعم بدنه غسلا ثلاثا. الثامن ويدلكه. التاسع ويتيامن. العاشر ويغسل قدميه مكانا آخر. فهذه صفة الغسل الكامل. قوله الغسل الكامل لأن الغسل له يعني صفتان وله كيفيتان كالوضوء، غسل كامل وغسل مجزئ، كما نقول وضوء كامل ووضوء مجزئ. أما المجزئ فهو الذي جيء فيه بالواجب، المجزئ هو الذي جيء فيه بالواجب، بواجبات الغسل، بواجبات الوضوء. والكامل ما جيء فيه بالمسنون والواجب. الأمر الأول أن ينوي، أن ينوي، ينوي نيتين، نية العمل ونية المعمول له سبحانه، نية العمل ونية المعمول له. أغتسل بنية الاغتسال، أغتسل لأن الله تبارك وتعالى أمرني بذلك، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل تصحح العمل، ونية المعمول له تثبت الأجر والقبول. ونبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أننا في غفلة شديدة عن النية الثانية، النية الثانية وهي نية المعمول له. والنية لا ينطق بها لا سرا ولا جهرا، لأنها من عمل القلب، ولو كان ذلك مطلوبا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني قال: ثم يسمى. وهذا من الواجبات على المذهب، لأنها إذا وجبت في الوضوء وهو الطهارة الصغرى فهي واجبة في الغسل الذي هو الطهارة الكبرى. وقد سبق الخلاف في التسمية، وخلصنا إلى أنها واجبة عند الذكر، واجبة عند الذكر، وهو عندما يتذكر يسمي ولا يستأنف، يسمي ولا يستأنف، يعني لا يستأنف الوضوء ولا يستأنف الغسل. الثالث قال: ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء. الرابع: وما لوثه يغسل أثر الجنابة كما في حديث ميمونة عند البخاري ومسلم، فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل ما لوثه ثم ضرب بيده أو بالحائط مرتين أو ثلاثا. ويغني عن هذا الآن هذه المنظفات، الصابون ونحوه. الخامس: ويتوضأ. يتوضأ إما وضوءا كاملا وإما وضوءا ما عدا الرجلين يؤخرهما. والسؤال الآن، طبعا الوضوء الكامل جاء في حديث عائشة عند البخاري ومسلم، وتأخير الرجلين جاء في حديث ميمونة عند البخاري ومسلم. عائشة وميمونة يعني كل منهما يعني روت أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين. السؤال الآن: هل هذا الوضوء يعني وضوء غير الغسل، أم أنه من ضمن الغسل؟ هناك فرق كبير بين الصورتين. إذا كان هذا وضوءا فإذا عندما نفيض الماء للغسل فلا بد أن نغسل أعضاء الوضوء مرة أخرى، لأننا في عندما توضأنا كانت النية الوضوء، فإذا عند الغسل لا بد أن نغسل هذه الأعضاء مرة أخرى بنية الغسل. هذا لو كان وضوءا. أما لو كان هذا الوضوء يعني من ضمن الغسل، وهذا أيسر، الإنسان أول ما يدخل ينوي أنه يغتسل، وهو عندما يغسل أعضاء الوضوء يكون في نيته أنه بدأ في الغسل، فيكون هذا من ضمن ليش؟ من ضمن الغسل. ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يعيد غسل أعضاء الوضوء مرة ايش؟ مرة أخرى. هذا قوله ويتوضأ. الأمر السادس قال: ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه. يحثي على رأسه ثلاثا، يعني هل يغسل رأسه ثلاث مرات أم أنه يقسم رأسه إلى ثلاثة أقسام؟ الجانب الأيمن يغسله هذه مرة، الجانب الأيسر يغسله هذه مرة، وسط الرأس يغسله هذه مرة. الأحاديث دلت على هذا وعلى هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم الجمع بين الأمرين، فهو يأخذ غرفة يغسل بها شق رأسه الأيمن ويدلك بحيث أنه يصل الماء إلى أصول الشعر، ويأخذ غرفة أخرى ويغسل جانبه الأيسر شق رأسه الأيسر، ويأخذ غرفة ثالثة ويغسل بها وسط رأسه، ثم بعد ذلك يفيض على رأسه 3 مرات. المقصود ماذا؟ المقصود أنه يعتني بغسل الرأس، حتى جاء في بعض الأحاديث الضعيفة تحت كل شعرة جنابة، هذا يعني وإن كان حديثا ضعيفا لكن المراد ماذا؟ المراد العناية بغسل ليش؟ بغسل الرأس. يعني جاء في حديث عائشة: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. الأمر السابع قال: ويعم بدنه غسلا ثلاثا. يعم بدنه غسلا ثلاثا، قوله ثلاثا بعضهم قال ثلاثا هذه إنما تعود إلى غسل الرأس لا إلى غسل البدن كله، وهذا هو الصحيح. فإذا قوله ويعم بدنه غسلا، قوله ثلاثا هذا ليست من السنة، وإنما ثلاثا إنما هي في غسل الرأس، ويحثي على رأسه 3 تروي. وأما يعني بقية البدن فلا يشرع التثليث لأنه لم يأتي في الأحاديث، وإنما الذي جاء في الأحاديث: ثم أفاض الماء على سائر جسده، ما جاء ثلاثا. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. فالتثليث إنما هو في غسل الرأس خاصة لما عليها من الشعر، وأما التثليث في غسل البدن فلم يدل عليه الدليل. الأمر الثامن: ويدلكه. ويدلكه يعني يدلك بدنه ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن. ونحن ذكرنا قبل ذلك هل الدلك سنة أم لا، في مذهب مالك 3 أقوال: الوجوب والاستحباب وعدم اللزوم. واختار الشنقيطي رحمه الله التفصيل فقال: إن كان الماء قليلا وجب الدلك وإلا فلا. إن كان الماء قليلا وجب الدلك حتى يصل الماء يعني إلى البدن، وإن كان قليلا وإن كان كثيرا فلا. الأمر التاسع: ويتيامن. دليله حديث عائشة في غسل الرأس: فبدأ بشق رأسه الأيمن. وأيضا عموم حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، فعندما يغسل بدنه يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ومن أعلى إلى تحت، ومن أعلى إلى يعني يغسل أعلى جسده ثم أسفله، وفي كل مرة يتيامن. الأمر العاشر: ويغسل قدميه مكانا آخر. ويغسل قدميه مكانا آخر، هل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين، أو فعل ذلك تنظيفا؟ لم يكن في عهدهم رضي الله عنهم ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت الحمامات فيها السيراميك والرخام وغيره، كان فيها التراب، فإذا اغتسل يعني يتطين الإنسان، يصبح طينا في رجليه. فهناك احتمال أنه صلى الله عليه وسلم إنما غسل رجليه تنظيفا من الطين، فهذا فيه احتمال وهناك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أخر غسل الرجلين لأنها في أسفل البدن، ومن أجل هذا الإنسان يفعل هذا وهذا، يفعل هذا وهذا، يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا بنية الغسل، ما ننسى هذا، الإنسان ما يتوضأ بنية الوضوء وإنما يتوضأ على أنه دخل في الغسل، فأحيانا يقدم غسل الرجلين وأحيانا يؤخر غسل الرجلين. الحكم الخامس صفة الغسل المجزئ، صفة الغسل المجزئ. المجزئ بثلاثة أمور: أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. نتأمل كيف جعل التسمية يعني من كأنها من أركان الغسل، لأنه بدون التسمية يكون غير مجزئ. قال: والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، يعني مرة واحدة. وطبعا المجزئ بمعنى الكافي، يعني لأن الإجزاء في اللغة معناه الاكتفاء، معناه الاكتفاء. وأما الإجزاء في الاصطلاح هو ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. تبرأ به الذمة، فالذي يغتسل هذا الغسل برئت ذمته، ويسقط به الطلب لأنه مطالب بالغسل، فلا يسقط الطلب إلا بأن يأتي بهذه الأمور الثلاثة: أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. طيب، المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. الخلاف في المضمضة والاستنشاق معروف، والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لا يترك المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وقال: إذا توضأت فمضمض، وإذا كان هذا في الوضوء فالغسل من باب أولى. ولذا اختلف الفقهاء كثيرا في المضمضة والاستنشاق، منهم من يرى أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من يرى أنهما ليستا واجبتين لا في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من يرى أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء. طيب، الشعر في الغسل يغسل ظاهره وباطنه مهما كان خفيفا أو ثقيلا، بخلاف الوضوء مثلا في اللحية الواجب غسل ظاهرها لا باطنها، الواجب غسل ظاهرها لا باطنها. وأما في الغسل فلا بد من غسل الظاهر والباطن مهما كان الشعر خفيفا أو ثقيلا. طيب، أيضا مما ينبه علي قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. اتطهروا هذا مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. الحكم السادس من أحكام الغسل مقدار الماء في الغسل والوضوء، مقدار الماء في الغسل والوضوء. قال: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بأقل أجزأ. والمد معروف، المد يعني ملء الكفين، والصاع أربعة أمداد إلى خمسة أمداد. وبهذا يتبين لنا الإسراف الذي نحن فيه في الوضوء والغسل، نسأل الله السلامة والعافية. المد ملء الكفين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بملء الكفين، يعني ممكن هذه الكوب البلاستيك هذا الذي نحن نشرب فيه، الكوب البلاستيك الصغير هذا، كان يكفي لوضوءه صلى الله عليه وسلم، وأما غسله 4 أكواب أو 5 أكواب. سبحان الله. دليله ما رواه البخاري ومسلم عن أنس كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لا تسرف وإن كنت على نهر جار، هذا في الصحيحة 3292. قوله فإن أسبغ بأقل، يعني لو توضأ بأقل من المد وحصل الإسباغ أجزأ، وكذلك في الغسل، لأن التقدير ها هنا يعني ليس ملزما، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من هذا القدر؟ لا، فإن أسبغ بأقل أجزأه. ولا بد أن نعرف الفرق بين الغسل والمسح. نعم، بين الغسل والمسح. الغسل لا بد فيه من الإسالة، يعني الماء يسيل على العضو، وأما المسح لا يسيل فيه الماء. فإذا متى يصدق على الإنسان أنه غسل العضو؟ غسل يده، غسل وجهه، إذا سال الماء وقطر. فحد الغسل الإسالة والتقاطر. قوله أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، هذا يعتبر حكم ناش، حكم سابع، هذا حكم سابع. أو نوى بغسليه الحدثين أجزأ، هذه النية في الغسل. فإن نوى بغسله الحدثين يعني اغتسل وينوي رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر. وها هنا 4 حالات. الحالة الأولى أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان، إنما الأعمال بالنيات. الثانية أن ينوي رفع الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، يعني هو دخل يغتسل ما خطر على باله الحدث الأصغر. فظاهر كلام المصنف ارتفاع الحدث الأكبر دون الأصغر، لأنه قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، معناه أنه إذا لم ينوي الحدثين لم يجزأ. دليل الحالة الأولى والثانية التي ذكرناهما حديث إنما الأعمال بالنيات. واختار شيخ الإسلام ارتفاع الحدثين في الحالة الثانية أيضا. صحيح، هو إذا اغتسل نوى الحدث الأكبر، نوى رفع الحدث الأكبر وسكت عن الأصغر، فإنه يحصل. لماذا؟ لأن الأصغر داخل في الأكبر، لأن الأصغر الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى. الصورة الثالثة أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء، كالصلاة مثلا، يعني واحد دخل يغتسل من أجل أن يصلي، فيقال النية لفعل الصلاة تستلزم النية لرفع الحدث، إذ لا صلاة مع الحدث. الرابعة أن ينوي ما يباح بالغسل فقط كقراءة القرآن، فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط يعني لم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط، فإن أراد الصلاة أو مس المصحف فلا بد من الوضوء. هكذا جعلوا هذه الصور، والذي يظهر والله أعلم أن واقع الناس يختلف. فالناس عندما يغتسلون إنما يغتسلون من أجل أن يكونوا على طهارة، فيستبيحون ما لا يستباح إلا بالطهارة. فمثل هذه الصور ومثل هذه التدقيقات يعني لا دليل عليها. الحكم الثامن والأخير قوله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ، فيسن له أمران لحصول ثلاثة أمور. يسن له غسل فرجه والوضوء من أجل ماذا؟ من أجل أكل ونوم ومعاودة وطئ. أما الأكل فبالإجماع لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، هذا رواه مسلم. وأيضا حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، هذا بالنسبة للأكل. وأما بالنسبة للنوم ففيه أيضا أدلة أخرى، حديث عمر أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. وفي لفظ توضأ واغسل ذكرك ثم نم، هذا رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء شرطا للنوم، لأن السؤال ماذا؟ أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، إذا شرطي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شرطا للنوم بالنسبة للجنب. وأيضا عندنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. هذا الحديث له فهم في الظاهر وله فهم في الحقيقة. أما فهم في الظاهر من غير أن يمس ماء معناه إيش؟ معناه لا يغتسل ولا يتوضأ. وأما حقيقة الأمر من غير أن يمس ماء المراد به يعني من بدون اغتسال، هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا في صحيح أبي داود 223. ففي هذا الحديث بيان للجواز، لكن يحتمل أن المراد أنه لا يغتسل كما ذكرنا، فلا تكون هناك معارضة. وإلى الاستحباب ذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا هذا الوضوء ليس بواجب وإنما هو مستحب. الوضوء وضوء الجنب للنوم مستحب وليس بواجب. وخالف أهل الظاهر فقالوا بالوجوب كما ذكرنا، قالوا حديث عمر قال إذا توضأ فيه أن الوضوء شرط. ويدل للظاهرية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. الجنب والسكران المتضمخ بالخلوق، الخلوق اللي هو طيب النساء. قالوا كون الملائكة لا تقربه هذا يدل على أن الوضوء إيش؟ الوضوء واجب. قال الشيخ الألباني نقل كلام ابن الأثير على هذا الحديث، قال هذا محمول على من عادته النوم على جنابه، الذي عادته أن ينام على جنابه هو الذي لا تقربه الملائكة. لماذا؟ لأن هذا يدل على قلة دينه وعلى عدم عنايته، كلما تحصل له جنابه ينام بدون أي شيء. هذا هو الذي يتوجه إليه هذا الحديث ثلاثة لا تقربهم الملائكة. وفرق الفقهاء بين الأكل والنوم، فقالوا يكره أن ينام على جنابه بلا وضوء، ولا يكره له الأكل والشرب بلا وضوء. فالذي يظهر والله أعلم خلاصة ذلك أن الجنب يعني لا ينام على جنابته، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ وإما أن يتيمم، ما يخسر شيئا. يضرب الجدار، يضرب جدار الغرفة ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه، ف فيكون خف في الجنابة فإيش؟ فينام. وأما أن يعتاد الإنسان دوما كلما أجنب أنه ينام على جنابته فهذا الذي يقال فيه ثلاثة لا تقربهم الملائكة. وأما الأمر الثالث وهو معاودة الوطء، يعني إذا جامع زوجته وأراد أن يجامعها مرة أخرى، أو مثلا كان له زوجتان أو أكثر، فدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا رواه مسلم عن أبي سعيد. وعند غيره فإنه أنشط للعود، يعني للعود إلى الجماع. وهذه الزيادة فإنه أنشط للعود تدل على أن الوضوء يعني مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال فليتوضأ، هذا فعل أمر، لكن لما قال فإنه أنشط للعود هذه قرينة تدل على أن الأمر للإيش؟ للإرشاد وليس للوجوب. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، كان يطوف على نسائه بغسل واحد، لكنه لا ينفي أنه كان يتوضأ بين الفعلين، أنه كان يتوضأ بين الفعلين. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الغسل. ها هنا بعض الأسئلة تقول هل يقاس الحائض على الجنوب؟ في أن الصحابة كانوا إذا توضأوا من الجنابة لبثوا في المسجد، فهل تتوضأ الحائض وتمكث في المسجد؟ نقول لا بأس، وإن كان يعني الحائض يعني رخصتها أكبر، لأن الجنب يمكن أن يغتسل، وأما الحائض فحيضتها ليست في يدها وهي محبوسة بأمر الله عز وجل، فلا يلزمها حتى الوضوء، لا يلزمها حتى الوضوء لتمكث في المسجد، وإنما تمكث في المسجد بشرط أن لا تلوثه. تقول أرجو من فضيلتكم توضيح الحال، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله بعدهما. يعني ان تيقن الحدث وتيقن الطهارة ولا يعرف أيهما أسبق، يعني أحدث وتوضأ ثم توضأ، ولا توضأ ثم أحدث، هو متأكد أنه أحدث وتوضأ لكن ما يعرف أيهما أسبق، هل الحدث كان أولا ثم توضأ ولا توضأ ثم أحدث؟ فنقول انظر إلى حالك قبل هذا التردد. خلينا نقول أنه مثلا حصل له هذا التردد مثلا في صلاة الظهر، لكنه متأكد أنه مثلا قبل ذلك كان على طهارة أو كان على حدث، فنقول أنت بضد حالك قبل هذا التردد. فإن كان على طهارة قبل التردد فإذا هو الآن محدث، وإن كان على حدث فهو الآن على طهارة، فهو الآن على طهارة. هذا معنى فإن تيقنهما، يعني تيقن الحدث وتيقن الطهارة وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله. انت كذب بعدهما، هذه قبلهما مش بعدهما، فهو بضد حاله قبلهما. تقول عندما أشرح للطالبات بعض الغسل هل أبين لهن الكيفيتين في الغسل الكامل والمجزئ، أم أكتفي بالغسل الكامل حتى لا يتساهل؟ لا، تبيني أولا الغسل الكامل ثم تبيني أنه لا بد من كذا وكذا وكذا حتى يكون مجزئا، حتى تعرف الأركان. كما في الصلاة نبين صفة الصلاة الكاملة ثم نقول وأركانها كذا حتى لا تضيع الأركان. لأن لو ما أتى بالأركان لا صلاة، وكذلك لو لم يأتي بأركان الغسل فلا غسل. ما حكم المرأة التي ترتل القرآن على جنابة وهي ناسية حال؟ النسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.